سنة 13 اللي يتولى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها ولى القضاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن ولاه قضاء المدينة فقط، وإلا القضاء العام فإن عمر ولى شريحا، فكان شريح رئيس القضاء، يعتبر وزير العدل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظل كذلك العهد علي رضي الله عنه، وهو من تلامذة علي أصلا شريح القاضي، وهو أشهر قاضي في التاريخ. واستناب على الشام أبا عبيد كما ذكرنا، أبو عبيد بن الجراح حل محل خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع، وكان على القيقلان، وكان على الروم القيقلان المسلمين عمرو بن العاص أمير القيادة العامة لقيادة الأركان، وكان في 20 ألفا، فقتل القيقلان وانهزمت الروم وقتل منهم خلق كثير، واستشهد من المسلمين جماعة منهم هشام بن العاص رضي الله عنه أخو عمرو، والفضل بن عباس المعروف الجميل الصورة وهو أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي فتنت به المرأة الخيش الخثعمية ينظر إليها وتنظر إليه، كان جميل الصورة رضي الله عنه، كل أولاد العباس كذلك. واستشهد أبان بن سعيد وأخواه خالد وعمر بن سعيد ونعيم بن عبد الله بن النحام والطفيل الدوسي، صار ابن عمرو الدوسي معروف، وده النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فكان في صوته نور رحمه الله رحمة، وضرار بن الأزور وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، وعمه سلمة بن هشام أخو أبو جهل، وهبار بن سفيان وصخر بن نصر وتميم وسعيد ابن الحارث بن قيس، وعثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، والحارث بن أوس بن عتيك رضي الله عن الجميع، هؤلاء الصحابة قتلوا في هذا العام. واجتمع الفرس كما كل ده ذكرناه على يزدجرد، صار يزدجرد هو الكسرى، فملكوه عليه وهو ابن 21 عاما، والممالك كلها استوثقت له واجتمعوا عليه وفرحوا به وهو آخر كسرى، وقويت شوكتهم به. فنبدأ في 14 من الهجرة، استهلت هذه السنة وعمر بن الخطاب يحث الناس ويحرضهم على جهاد أهل مين؟ أهل العراق. لم يحث الناس على قتال أهل الشام، لأن أهل الشام القوات اللي هناك كافية وصده وفيهم وعبيدة فيهم خالد، لكن أهل العراق ما فيهمش خالد ويحتاجون إلى مقاتلين، فكان عمر يخطب الناس يحرضهم على التطوع للجهاد في العراق. لما بلغه من قتل أبي عبيد، أبي عبيد بن مسعود يعني قلنا الثقفي فاكرين، وقدمه عمر على الصحابة وهو تابعي، وقتل يوم الديسر، وبسبب انتشام الفرس وشماء أمرهم على يزدجر. وأما أهل الذمة بالعراق من نصارى العراق فقد نقضوا الذمة، نقضوا العهد والعياذ بالله، وتركوا المواثيق التي كانت عليهم، وآذوا المسلمين، وأخرجوا العمال من بين أظهرهم، يعني الولاة والأمراء أخرجوهم طردوهم. فهنا الموقف في العراق موقف متأزم جدا، ولا يوجد خالد رضي الله عنه. وركب عمر رضي الله عنه في أول يوم من المحرم في هذه السنة في الجيوش من المدينة، هو كان لسه بيظن أن من حقه قيادة الجيوش، ومن حقه طبعا، هو بالمفهوم الحديث القائد الأعلى، ورئيس البلد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. فهنا هو خرج رضي الله عنه عازما على غزو العراق، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات الصحابة، يعني خارج العراق بنفسه معه سادات الصحابة ومعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم عقد مجلسا على مشارف العراق لاستشارة الصحابة فيما عزم عليه، نعم مجلس شورى، شورى في الأمر، ونودي إن الصلاة جامعة، وأرسل إلى علي تعالى من المدينة تحضر مجلس الشورى، لأن علي من كبار المستشارين، المستشارين. ثم استشارهم كلهم وافقوه على أن يقود بنفسه الحرب في العراق إلا عبد الرحمن بن عوف، قال له، قال له إني أخشى أن إن كسرت أن يضعف المسلمون في سائر أقطار الأرض، وإني أرى أن تبعث رجلا يقود الجيوش وترجع أنت إلى المدينة. ده رأي مين؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ومن ضمن ما قال له، قال له انت حبل العقد، لو انقطع الحبل انفرط العقد كله وما يصلح، فانت لازم تقعد في المدينه وتكون فئه كل مسلم. فلم يخرج عمر من المدينه، ولكن كان يدعو الله في كل صلاه ان يقبضه شهيدا. فكانوا يتعجبون، شهيد كيف؟ المدينه لا يمكن حد يهوم ناحيتها، يهوم ناحيتها، ولكن تحققت له الشهاده رضي الله عنه كما سئل. فقال اني ارى ان تبعث رجلا وترجع انت الى المدينه. فاستصوبوا رايه، هم كلهم كانوا انقلب الان الراي لصالح قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فاستصوبوا رايه، هو ابن عوف كان من الحكماء اصلا، ولذا لما عمر سيقتل هيجعل الستة فيهم عبد الرحمن عوف اللي تكون المشورة إليه، وهو اللي هيحل الموقف كله بإذن الله. فاستصوبوا رأي ابن عوف وقال عمر موافق. فمن ترى أن نبعث إلى العراق؟ قال له فمن ترى، ولم يقل فمن ترون، قال فمن ترى أن نبعث إلى العراق. فقال قد وجدته عندي. قال فمن؟ قال سعد بن مالك، اللي هو سعد ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم واحد العشرة. هنا خلي بالك بقية العشرة كلهم حاضرين مجلس الشورى هذا. فسعد بن أبي وقاص سيتولى قيادة القوات في العراق، وهو اللي صاحب موقعته القادسية المشهور، دخول أهل العراق الإسلام على يده. فقال قد وجدته. قال من هو؟ قال الأسد في براثنه سعد بن مالك الزهري. سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص الزهري. فاستجاد قوله، فرح عمر بهذه المشورة، وأرسل إلى سعد فأمره على العراق. يبقى الأمير الثاني على العراق هو سعد بن أبي وقاص، وأوصاه فقال يا سعد لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتغرج بأنك أنت طبعا أنت أحد العشرة وأنت خال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقول له يا خال، فقال له لا يغرنك هذا، إن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئة بالحسنة، حسنات يذهبن، وإن الله ليس بينه وبين أحد النسب إلا بطاعته، إن أكرمكم عند الله، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، وهذا إثبات لفظة الإيه؟ الذات، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر. عليك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الزمها، هو ده الأمر. أنت من ساعة ما أسلمت لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد فعلا هيمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة، وراحوا اشتكوه قالوا لا يحسن الصلاة، وهو قال والله كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم. طيب هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك. يبقى حبط عمله بترك وصية عمر، ولا بترك ما في هذه الوصية من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت من الخاسرين. ثم لما أراد فراقه، ما خلاص هيرجع بقى عمر رضي الله عنه إلى المدينة، قال له إنك ستقدم على أمر شديد، الصبر الصبر. طبعا قال له الصبر الصبر ليه؟ لأن النصر مع الصبر، الصبر من جند الله، وكل كل الحروب هتلاقي فيها الصبر دائما. فالصبر الصبر على ما أصابك ونابك، تجمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله، أن خشية الله تجتمع في أمرين، في طاعته واجتناب معصيته، وهي التقوى، التقوى فعل المأمور وترك المحظور، والإحسان فعل المأمور وترك المحظور. وإنما طاعة من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة. أنت في غنائم وأشياء في العراق، لازم تبغض الدنيا وتحب الآخرة. وإنما عصيان من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. طيب، وللقلوب حقائق ينشئها الله إن شاء. يعني في القلوب عبادات ربنا بيوفق عليها، منها السر اللي هو سر اللي هو الإخلاص، منها السر ومنها العلانية. في عبادات فيها سر وفي عبادات فيها علانية، في عبادات يستحب فيها السر وعبادات يحب فيها العلانية، كالصلاة في المسجد السر والعلانية. فإنه يكون حامده وذامه في الحق سواء. ده الإنسان اللي هو عنده إخلاص، اللي يمدحه زي اللي يذمه. وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه. الله يجري لما يكون عندك إخلاص ربنا يوجد حكمة على لسانك وبمحبة الناس، ومن محبة الناس فلا تزهد في التحبب. يعني إذا الناس أحبوك فأنت تقول خلاص أحبوني بقى، تزهد في التحبب إلى الله؟ لا، لا، تزيد الطاعة. فإن النبيين قد سألوا محبتهم، وإن الله إذا حب عبدا حببه إلى العباد، وإذا أبغض عبدا بغضه. فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس. ولكن الناس اللي هم أصحاب العقل والحق، أما إحنا ما إحنا مش راضين علينا كل الأوباش، ما يهمناش شيء. فسار سعد نحو العراق في 4000، 3000 من أهل اليمن، و1000 من سائر الناس، وشيعهم عمر. ومن السنة أن يشيع الحاكم قائد المعارك، وشيعهم عمر من صرار إلى الأعوص، منطقة اسمها صرار الأعوص في الطريق إلى العراق. وقام عمر في الناس خطيبا هنالك، فقال إن الله إنما ضرب لكم الأنفال وصرف لكم القول لتحيا به القلوب، فإن القلوب ميتة في صدورها حتى يحييها الله. وطبعا القلب يموت بالكفر والنفاق الأكبر. من علم شيئا فلينفع به، اللي هو لابد من من خيركم من علم القرآن، أو من علم القرآن وعلمه. فإن للعدل أمارات وتباشير، فأما الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين. يكون عندك حياء من الله، وعندك كرم، وعندك لين مع الناس، هذه كلها من الأمارات، أمارات حياة القلوب. وأما التباشير فالرحمة، أنك ترحم الخلق. وقد جعل الله لكل أمر بابا، ويسر لكل باب مفتاحا. فباب العدل الاعتبار، أنك تعتبر بمن سبق وتعدل في الحكم. ومفتاحه الزهد، والاعتبار ذكر الموت والاستعداد بتقديم الأموال، أنك دائما تفكر الموت وتخلص من ما عندك. والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله الحق، هو ده الزهد، مش الزهد ترك من الظلمة، لا، الزهد عقاب الظلمة وأخذ الحقوق منهم. طيب، والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف، فإن لم يكفيه الكفاف لم يغنيه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بأن يكون عيشه إيه؟ كفافة، يعني يدوبك. إني بينكم وبين الله، يعني سلطان الله في الأرض، ليس بيني وبينه أحد، وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه، فانهوا شكاتكم إلينا. يعني إيه؟ ألزمني إن أنا أعدل بالناس حتى لا يدعو أحد الله علي. فربنا ألزمني إن أنا أمنع الدعاء لي، يعني دعاء المظلوم، يعني أمنع إيه؟ الظلم. هذا المعنى العبارة. نعم، فانهوا شكاتكم إلينا. لما نحدش الشكوى مشتكوا. فمن لم يستطع فإلى من يبلغناها نأخذ له الحق غير متعتعين. اللي لا يستطيع يقابلني يشوف حد يقابلني ويبعت معه الشكوى. ثم سار سعد إلى العراق، ورجع عمر بمن معه من المسلمين إلى المدينة. ولما انتهى سعد إلى نهر الزرود، ولم يبق بينه وبين أن يجتمع بالمثنى بن حارث إلا اليسير، وكل منهما مشتاق إلى صاحبه. فسعد بن أبي وقاص كان من أصدق أصدقاء المثنى بن حارث رضي الله عنهما. وانت قلت فاكرين مثنى كان جرح جرحا شديدا جدا، جرح شديد، جرح مميت يعني. وكل منهما مشتاق إلى صاحبه، انتقض جرح المثنى بن حارث، الجرح انتقض فمات رحمه الله. هو جرح في موقعة قلناها اسمها الجسر، جرح وكان واقف يصد الناس، فجرح جروح شديدة جدا، يعني فدائي عظيم جدا. فمات رحمه الله ورضي عنه. واستخلف على الجيش بشير بن الخصاصية، هو استخلف بشير بس خلاص بقى بشير لم يكون، لأنه خلاص في أمر أمير المؤمنين بتولية سعد. ولما بلغ سعدا موته ترحم عليه وبكى عليه وتزوج زوجته. فتزوج الزوجة اللي مات عنها زوجها، ده من البر، خد بالك من البر. فتزوج زوجته سلمى، وسلمى هذه إنسانة صالحة جدا، وحبت سعد بن وقاص حبا شديدا بعد زواجها منه. ولما وصل سعد إلى محلة الجيوش، المكان التمركز، انتهت إليه الرياسة. ولا بشير بن الخصاصية انتهت إليه الرياسة والإمرة ولم يبقى بالعراق أمير من سادات العرب إلا تحت أمر سعد، وأمده عمر بأمداد أخرى حتى اجتمع معه يوم القادسية 30,000، وقيل 36,000، وقال عمر: والله لأرمين ملوك العجم بملوك العرب، يعني قادة العرب وشرفاء العرب. وكتب إلى سعد أن يجعل الأمراء على القبائل، كل قبيلة كلها أمير، والعرفاء على كل 10 عريفة، العريفة للأنباش الآن، كل شدهم عريف يأخذ الأوامر ويبلغها، والعرفاء على كل 10 عريفة على الجيوش، وأن يواعدهم إلى القادسية. عمر قال له اتجه القادسية، ففعل ذلك سعد طاعة تام. طيب، عرف العرفاء يعني ولا أنت النقيب وأنت الكذا، وأمر على القبائل، وولى على الطلائع والمقدمات والمجنبات والساقات والرجال والركبان كما أمر أمير المؤمنين. هنا المجنبة اليمنى والمجنبة اليسرى، الميمنة فيها المجنبتان والميسرة فيها مجنبتان هكذا، فالمجنبتان والمقدمات في مقدمة في وراها مقدمة أخرى عشان لو هذه حدث تتقدم التي بعدها، والساقات اللي هي المؤخرات والمؤخرات والرجالة اللي هم المشاة والركبان وركب الإبل وركب الخيول والإبل. وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي اللي هو ملقب بذنون، وجعل إليه الإقباض يعني تقسيم العطايا وقسمة الفيء، وجعل داعية الناس وقاصهم سلمان الفارسي. سلمان الفارسي كان كمان، وقال عنه علي بن أبي طالب: سلمان منا، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هي منسوبة لعلي بن أبي طالب. وجعل الكاتب زياد بن أبي سفيان ده الكاتب، وقال: وكان في هذا الجيش كله من الصحابة 310 صحابية، 314 15 16 19، وكان فيهم 700 من أبناء الصحابة رضي الله عنه. وبعث عمر كتابه إلى سعد يأمره بالمبادرة للقادسية، وأن يأخذ الطرق والمسالك على فارس، كل الطرق اللي ممكن فارس تهجمك منها سده، تأخذ الطريق يعني سد، يعني يقيم حامية على حفر الطريق بحيث ما يمنع أي منفذ إليه من الفرس، وأن يبدأهم بالضرب والشدة يهجم، ولا يهولنك كثرة عددهم وعددهم، فإنهم قوم خدعة مكرة، وإن أنتم صبرتم وأحسنتم ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم. ثم لم يجتمع لهم شملهم أبدا إلا أن يجتمعوا، شمل الفرس لن يجتمع، وليست معهم قلوبهم، يعني لما يجتمعون يجتمعون بدون، فاجتماع أجساد لاجتماع القلوب. وهذا مهم جدا في الرد على الإخوان، لأن جماعة الإخوان هدفها دائما التجميع، يقول لك لا سيب الشيعي وسيب الصوفي وسيب كذا، أهم حاجة نجتمع، وهذا اجتماع أبدان لا يفيد، ما قط قطرة بقير الناس مجتمع قطرة بقير، ولكن أين القلوب؟ فالعبرة باجتماع القلوب لا اجتماع الأبدان. طيب، والصبر الصبر، فإن النصر يأتي من الله على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة، يعني الاحتساب لله. وسألوا الله العافية، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، واكتب إلى جميع، اكتب إلي بجميع أحوالكم وتفاصيلها، أريد كل شيء بالتفصيل، وكيف تنزلون وأين يكون منكم عدوكم، وجعلني بكتبك كأني أنظر إليك، يعني خليني معاك لحظة بي. وجعلني من أمركم على الجلية، يعني أكون معاك في كل حال، وخاف الله وارجو خوف والرجاء، ولا تدل بشيء، يعني لا تدل بشيء، ولا تتعاظم مع ربنا، أعطاك نصر ولا موقع ولا اثنين ما تتعاظم، واعلم أن الله قد توكل لهذا الأمر بما لا خلف له، فاحذر أن يصرفه عنك ويستبدل بكم غيره. لو أنتم تخونوا الأمانة يستبدل الله عز وجل. فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلك المنازل والأراضي بحيث كانه شيء، يكتب له الجغرافيا والأحداث تماما واضح حتى. وكتب إليه يخبره بأن الفرس قد جردوا لحربه رستم وأنساه، يزدجد والكسرى ورستم القائد العام للجيوش الفارسي، فهم يطلبون نحن نطلبهم، هم يريدون الهجوم علينا واحنا نريد الهجوم عليهم، هم مش خايفين مننا ولا احنا خايفين منهم، كله مستعد للمواجهه. وامر الله بعد ماض، يعني احنا بنطلب وما يطلبون، لكن امر الله ساري وقضاؤه مسلم الى ما قدر لنا وعلينا، فنسال الله خير القضاء وخير القدر في عافيه. وكتب اليه عمر، تبادل الرسائل مباشره، قد جاءني كتابك وفهمته، فاذا لقيت عدوك ومنحك الله ادباره، يعني فروا من امامك، فانه قد القي في روعي، اوعى تقولها روعي، روعي، انكم ستهزمونه. يبقى عمر هنا بيتكلم بيقول القي في روعي، يعني قدسته. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد ان عمر محدث، ولو كان نبي بعد لكان عمر. فقد القي في روعي، او فان انكم ستهزمونهم فلا تشكن في ذلك، يعني كن موقن انك ستنتصر، فاذا هزمتهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن. اذا انتصرت لازم توصل المدائن لعاصمه الفرس، لازم، فانه خرابها ان شاء الله، لازم توصل المدائن وتتخرب المدائن، وسعد هو اللي هيخرب، هيخرب بلاد فارس تمام. ولما بلغ سعد العزيب، منطقة العزيب، اعترض للمسلمين جيش للفرس مع شرذاب، فغنموا مما معه شيئا كثيرا، ووقع منهم موقعا كبيرا فخمسها سعد، هذه أول موقعة فاز فيها سعد، وخمسها وقسم أربعة أخماسها في الناس، ففرح الناس واستبشروا وفرحوا وتفاءلوا. وأفرد سعد سرية تكون حياطة لمن معهم من الحريم، سرية جيش تحصل الحريم عشان ما يحصلش عدوان على الحريم. وكان على هذه السرية غالب بن عبد الله الليثي رحمه الله. الآن ندخل في غزوة القادسية المشهورة جدا. سار سعد فنزل القادسية وبث سراياه، يعني المخابرات والطلائع، وأقام بها شهرا لم يرى أحدا من الفرس. هو عايز يعمل موقعة القادسية، مش حد من الفرس جه. فكتب إلى عمر بذلك، قال أنا وصلت القادسية ومتمركز فيها لكن لا أرى عدوا. فكتب إلى عمر رضي الله عنه بذلك، والسرايا تأتي بالميرة من كل مكان، وفي السرايا تخش الحقول تجيب قمح، يعني تجيب ميرة، ميرة يعني إيه؟ الإمدادات للإسناد الإداري، مياه وأكل وكله. فعجت رعايا الفرس من أطراف بلادهم إلى الزجر، قالوا بالحقونا المسلمين بيهجموا ويأخذوا القمح ويأخذوا كذا، إلى الزجر من الذي يلقوه من المسلمين من النهب والسب، وقالوا إن لم تنجدونا وإلا أعطينا ما بأيدينا وسلمنا إليهم الحصول، تنجدونا ولا نستسلم لهم. واجتمع رأي الفرس على إرسال القائد العام رستم، فبعث إليه يزدجر فأمره على الجيش، فاستعفى رستم من ذكر الله فيه، وقال إن هذا ليس برأي في الحرب، إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على العرب من أن يكسروا جيشا كثيفا مرة واحدة. قال له مش داعي ترسلنا كلنا جيش مرة واحدة، لا احنا نبعت لهم حرب استنزاف، حرب استنزاف هي المناوشات المتتالية، غير حرب المواجهة، حرب الاستنزاف غير المواجهة. فأبى الملك إلا ذلك، الزبير قالوا لا لازم جيش كثيف ويهزمهم مرة واحدة. فتجهز رستم للخروج، ثم بعث سعد كاشفا إلى الحيرة، كاشف يعني جواسيس وعيون، وإلى صلوبة، منطقة اسمها صلوبة جنب الحيرة، فأتاه الخبر بأن الملك قد أمر على الحرب رستم بن الفرقزاد الأرمني وأمده بالعساكر. فكتب سعد إلى مين؟ إلى عمر، قال له تفصيل تفصيل. فكتب إليه عمر لا يكربنك ما يأتيك عنه، ولا يهمك، لا يكربنك، أن لا تكون في كرب، لا تكن في كرب ما يأتيك عنه ولا ما يأتونك به، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعوه، يعني قال له ابعث لرستم ناس عقلة تدعو إلى الإيه؟ أو الاستسلام، الإسلام أو الاستسلام، ما هي ما هو الجزية لابد فيها الاستسلام، فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجا عليه، دعاء النصارى دعاء المجوس سيكون فلجا عليهم، يعني سيكون وبالا عليهم. واكتب الي في كل يوم. ولما اقترب رستم بجيوشه وعسكر بساباط، كتب سعد الى عمر يقول ان رستم قد عسكر بساباط وجر الخيول والفيول، الفيول زي الفيلة جمع صحيح، وزحف علينا بها، وليس شيء أهم عندي ولا أكثر ذكرا مني لما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة والتوكل. يعني خلي بالك، فيول ولا خيول، إحنا مستعينين بذكر الله، متقوين بالتوكل على الله عز وجل. وعبأ رستم فجعل على المقدمة وهي 40,000 الجالينوس، قائد اسمه الجالينوس على 40,000، وعلى الميمنة الهرمزان، وعلى الميسرة مهران بن بهرام، وذلك 60,000، وعلى الساقة البندران في 20,000، فالجيش كله 80,000. وفي رواية كان الجيش 100,000، وفي رواية 120، يتبعه 80,000، يعني إجمالي حوالي 200,000. وكان معه 33 فيلا، منها فيل أبيض كبير كان لسابور فهو أعظمها وأقدمها، وكانت الفيلة تألفه، يعني الفيلة تألف الفيل الكبير ده. ثم بعث سعد جماعة من السادات، منهم من السادات الصحابة، يعني منهم النعمان بن مقرن وفرات بن حبان وحنظلة بن الربيع وعطارد بن حاجب، ودول ما تعرفهمش، والأشعث بن قيس سمعتم عنه كتير، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الصحابي الجليل معروف، وده هيبقى بعد كده أمير البصرة، وعمر بن معدي كرب، يدعون رستم إلى الإسلام. فقال لهم رستم: ما أقدمكم؟ ما أقدمكم؟ أقدمين لي. فقالوا: جئنا لموعود الله إيانا، وهو أخذ بلادكم وسبي نسائكم وأبنائكم وأخذ أموالكم. نجينا لأن ربنا وعدنا أن احنا نأخذ النساء والأطفال والأبناء والأموال، فنحن على يقين من ذلك، احنا متأكدين من ذلك. ورأى رستم في منامه كأن ملكا نزل من السماء فختم على سلاح الفرس كله ودفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر. وذكر سيف بن عمر، ده مؤرخ، ولكن احنا دايما بناخد كلامه بالتدقيق والتحقيق، لكن هو العمدة في هذه الفترة، قال أن إن رستم طاول سعدا في اللقاء حتى كان، يعني قعد يميع، حتى كان بين خروجه من المدائن وملتقاه سعدا بالقادسية 14، هو كل مرة يتلكى، كل ذلك لعله يضجر سعدا ومن معه فيرجعوا. قال احنا ما تسميش مستعجلين، فعمال. ولولا أن الملك استعجله ما التقى، لما يعلم من غلبة المسلمين لهم ونصرهم عليهم بسبب ما رأوا في منام، ولما سمع منهم ولما عنده من علم النجوم الذي يعتقد صحته في نفسه لأنه من أكبر ممارسي هذا الفن. فطبعا الأخبار كلها بتقول أن سيغلبون الفرس، سيغلبون، فرستم عارف لكن الجد لا يعرف. فلما دنا جيش رستم من سعد، حب سعد أن يطلع على أخباره على الجلية، يعني بوضوح جلي، فبعث رجلا سرية لتأتيه برجل من الفرس، جاب واحد فارس وقال له أنا عايزك تخطف لي واحد من الجنود، ودي طريقة معروفة في الحرب، والسادات استعملها في سنة 77 مع الليبيين، أول حرب بدأ الناس تخطف ضباط ليبيين، ده القذافي ما عندوش خبرة في الحروب، المصريين عندهم أكبر قوة في العالم، فالقذافي أمر الدبابات بالهجوم، أقمار الصناعية صورت إن في هجوم الجيش الليبي على مصر على السلوم. فخطف سعد، قال له اختف لي واحد من الضباط بتوع الفرس استجوبه واعرف. فكانت السريه طليحه الاسدي، طليحه الاسدي ده خلي بالكم ده ادعى النبوه من قبل ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب ايام عمر رضي الله عنه، ولذا هو رجعت له الصحبه مره. وقال الحافظ ابن حجر: والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظه ومات مسلما أو مؤمنا، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. وتقدم الحارس مع أصحابه حتى رجعوا، فلما بعث سعد السرية اخترق طليحة الجيوش والصفوف وتخطى الألوف وقتل جماعة من الأبطال حتى أسر أحدهم. هذه رواية سيف بن عمر، لكن على العموم اللي يهمنا إن هو جاب واحد منهم. أما إنه عد الألوف وعد، ممكن تكون مبالغة يعني، لكن أسر واحد منهم وهذا هو المطلوب، وجاء به مرتاعا لا يملك من أمره شيئا، يعني الرجل جاي مرعوب مخطوف. فسأله سعد عن القول فجعل يصف شجاعة طليحة، فبيقول له إيه أخبارها؟ إيه أخبارها؟ قال له أخبرنا مين؟ طليحة اللي جابني ده فظيع جدا. فجعل يصف شجاعة طليحة، فقال سعد دعنا من هذا، مالناش احنا المسائل دي، دعنا من هذا واخبرنا عن رستم. فقال هو في 120 ألفا ويتبعها مثلها، وأسلم الرجل من فوره رحمه. ولما تواجه الجيشان بعث رستم إلى سعد أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أسأله عنه، فبعث إليه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. فلما قدم المغيرة ده سفير، والسفراء طبعا والرسل لا لهم أذن، جعل رستم يقول له إنكم جيراننا وكنا نحسن إليه، إحنا العرب طول عمرهم الخدمين بتوعنا وإحنا كنا نحسن إليكم، كنا بنات في صحراء طول عمرنا نديكم، يعني الروم عمرهم ما أحسنوا إلى العرب أبدا، بل الروم حاولوا غزو العرب، لكن الفرس دايما بنكرمكم يعني، وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم، فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادكم، ارجعوا هنعمل لكم تسهيلات تجارية كبيرة جدا، تسهيلات اقتصادية حيث براحتكم تروحوا وتيجوا وتتاجروا وتكسبوا وتربحوا. يحاول يغريه، ما إغراء لابد من الترهيب والترغيب. فقال له المغيرة إن ليس طلبنا الدنيا وإنما همنا وطلبنا الآخرة، الآن بتعرض علي دنيا وتسهيلات اقتصادية، وقد بعث الله إلينا رسولا قال له إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني، فأنا منتقم منهم بهم، يعني منتقم من الكفار مؤمن بالمسلمين مش كده، ويذهب غيظ قلوبهم. طيب وأجعل لهم الغلبة ما داموا مؤمنين، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عدل. والكلام بتاع المغيرة ده اللي موجود هنا سيف بن عمر جايبه من الترجمة، والترجمة من وثائق فارسي، عشان كده أنا أصدق هذا الكلام. لو تاخدوا بالكم الكلام ما هوش كلام العربي، لأنه أنا وحتى أنا بتكلم يعني عدلت شوي. فبيقول له إن الله بعث إلينا رسولا قال إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بدين، فأنا منتقم بهم منهم، وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به. المسلم اسمه مقر، اسمه إيه؟ مؤمن موقن مقر، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به إلا عدل. فقال له رستم فما هو؟ إيه هو الدين اللي أنت رأيته؟ فقال أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله. فقال رستم ما أحسن شيء جميل، وأي شيء أيضا غير كده إيه؟ قال له إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه قول قال المغيرة. هو بعد كده هتلاقي لما الإخوان والمحلاوي وغيره بيخطب ينسبوها لواحد اسمه ربيعي ابن عامر، قصته دايما كانوا على المنابر يقولوها، ويقول لك مخرق السجاد بالرمح ومشي بالبغلة بتاعته فوق اللي دخل على رسته على كسرة. ما بكش بكش حدث ما كده، بل ما فيش حدث ربيعي ابن عامر على الغالب أصلي. طيب قال هذا حسن أيضا، تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا حسن أيضا. وأي شيء؟ قال والناس بنو آدم فهم إخوة لأب وأم، قال وهذا حسن أيضا. ثم قال رستم أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا لو أسلمنا يعني؟ قال له إيه والله، ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارتنا وحاجة، خلاص يبقى واحد. قال وهذا حسن أيضا. مفاوضات يا ابن المفاوضات دي، فهنا في مفاوضات ولكن ما انتهتش بشيء، لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات على شيء. فلما خرج المغيرة من عنده، هو هنا المفاوضات بيبلغوا، وهو بعد كده بيعمل بقى مجالس الاستشارة ويتكلم مع القادة ويشوف، ولا هي المفاوضات بتاخد أمد في كل زمان وفي كل مكان. فلما خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأنفوا ذلك. وأبوا أن يدخلوا فيه قبحهم الله وأخزاهم. دعاء ابن عساكر ودعاء ابن كثير، فقال عنهم قبحهم الله وأخزاهم، وقد فعل، يعني استجاب الله فقبحهم وأخزاهم. وهنا رستم بيكرر المصيبة والخطأ اللي كان فعله مين زمان؟ يا رب خاف من القلب بتوعه وما رضاش يدخل الإسلام، وقال لو أني خلصت إليه لغسلت عنه. ما أنت تخلص، لأنه قال لك أسلم تسلم. ثم بعث إليه سعد رسولا آخر وهو ربعي بن عامر. هنقول القصة، ولكن القصة دي كلها ماشية حالا. فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابية الحرير، وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب. قائد عسكري رايح معركة، أعمل الهوسة دي كلها. ودخل ربعي بثياب صفيقة، يعني ثياب رثة، وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه. فقالوا له ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت، يا إما أدخل بسلاحي بالطريقة دي يا إما رجع مرة. فقال رستم إذنه له، فأقبل يتركأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامته. خدني، تعرفين النمارق يعني مخدات والوسائل، يعني ايه القوه في كده يعني. فقال له ما جاء بكم؟ قال ابتعثنا لنخرجها من شاء من عباده العباد الى عباده الله، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، فارسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن ابى قاتلناه ابدا حتى نفضي الى موعود الله. قال وما هو موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي، يعني النصر. فقال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ إذا الكلام ده كان ممكن يقال للمغيرة قبل، مش كده؟ هو ده اللي قيل للمغيرة، مش لربعي ابن عامر. هو إن ثبت وجود ربعي ابن عامر ممكن يكون سفير آخر، لكن ليس بهذه الطريقة الدرامية المقولة هذه. قال نعم لكم أن تستشيروا وتنظروا فيه كما أحب إليكم يوما أو يومين. قال لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا، دون مهلة طويلة أن نستشير. فقال ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، ما عندناش أكثر من 3 أيام. قول كده ما نقدرش والله نسمح لكم بذلك. هو البتاع شغالة؟ الحمد لله. طيب، فقال ما سن لنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3، فانظر في أمرك، أكثر من 3 يعني 3 ليال، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من 3. هي فقال أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاه. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلام. أما ترى إلى ثيابه؟ قال ويلكم لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب، يعني العرب يهمون الحسب أكثر من الطبع إلى الآن فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسابقة يوم القيامة الفخر بالإيه، ويصونون الأحساب. ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلا آخر، فبعث إليهم حذيفة بن محصن فتكلم بمثل ما قال نقول ربعي أو مين المغيرة بن شعبة. وفي اليوم الثالث رجع المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل، قال فيه رستم للمغيرة إنما مثلكم في دخولكم إلى أرضنا كمثل الذباب رأى العسل. هو الأول كان بيقول له الترغيب والتسهيلات التجارية، لكن الآن بيحاول يحط حتة ترهيب. قال أنتم مثلكم مثل الذباب رأى العسل. فقال من يوصلني إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه، الذباب ممكن يهنز على العسل الأسود ويروح لازق فيه. فجعل يطلب الخلاص فلا يجده، وجعل يقول من يخلصني ولو 4 دراهم. يعني انتوا الان بتورطوا نفسكم، خلي بالك بعد كده مش هتعرفوا تطلعوا من الامر ده. ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل جحرا في كرم، كرم يعني حديقة عين، فلما رأى صاحب الكرم ضعيفا، صاحب الكرم الثعلب اللي دخل ضعيف رحمه فتركه، فظل الثعلب يأكل، فلما سمن أفسد شيئا كثيرا، فجاء بجيشه واستعان عليه بغلمانه، لو صاحب الحديقة راح جايب رجالته وحرسه، فأراد الثعلب أن يخرج فلم يستطع لثمنه فضربه حتى قتله، فهكذا تخرجون من بلادكم. يعني هترجعوا إيه؟ جثثا محمولين. وأقسم بالشمس لأقتلنكم غدا. والشمس طبعا الفرس بيعبدون النار، والنار رمز إيه؟ الشمس، يعني هو أصلا بيعبدوا الشمس، والنار دي رمز الشمس. فقال المغيرة ستعلم أنت بكرة، والشمس هتقتلنا بكرة نشوف المية. فقال رستم للمغيرة، هنا تهديد اهو، يرجع تاني للايه؟ وبين الترغيب والترهيب. قال قد امرت لكم بكسوه ولاميركم ب1000 دينار وكسوه ومركوب وتنصرفون عنه. كل واحد ياخد كسوه وياخد حصان ومع السلامه. قال المغيره ابعد ان اوهنا ملككم وضاعفنا عزكم ولنا مده نحو بلادكم وناخذ الجزيه منكم عن يد وانتم صاغرون، من اللي كانوا قبل كده اللي نقضوا العهد، وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم نرجع. فلما قال ذلك استشاط غضبا وقال والشمس لأقتلنكم غدا. ثم قال له أنا ممكن آمر لأميركم بكسوة وبغل و1000 درهم، وآمر لكل رجل منكم بوقر تمر، وقر تمر حمل تمر كبير، وبثوبين إزار ورداء، وتنصرفوا، يعني كل واحد شوف هاي صوت. فقال إنا كنا قوما في شر وضلالة، فبعث الله إلينا نبيا فهدانا الله به ورزقنا على يديه، فكان فيما رزقنا حبة تنبت في هذا البلد. من كثر من الأشياء اللي ربنا أنعم علينا بها في الغيم في الفيء والغنائم، حبة القمح، المنطقة الشرقية دي أغنى مناطق القمح، يعني إحنا مصر بتاخد 50% من القمح من أوكرانيا و25% من القمح من روسيا. فالآن طبعا القمح اللي جاي من أوكرانيا انتهى، أن في الزراعة الآن البلاد كلها في حالة يرثى لها، وروسيا مش هتدي لك برضو 25% لأنها محتاجة للمشغولة الآن، فهيتكفى مع الروس وكل شيء، والأوكرانيا تستاهل أكثر من كده، وأكبر مجرمين في العالم بل أكبر من اليهود هم الأوكرانيين. الأوكرانيين طبعا هم سبب إنفلونزا الطيور وخوف الخنازير وحمى البقر، جنون البقر والكورونا وروسيا دخلت اساسا تدمر المعامل البيولوجيه اللي عندهم، عندهم تخليط في الفيروسات والاشياء، وبيؤذوا العالم كله باشراف يهودي امريكي. ولذا هو مش راضي، وعارف ان بوتين هيدمر اوكرانيا، مش راضي يستسلم، وفي الاول كان المفروض يتفاهم معاه، طب بلاش نرجع من حلف الناتو مفيش داعي للحرب، لكن اوكرانيا مجرمه، مجرمه اجرام عظيم جدا. ما عليه، المنطقه الشرقيه دي كلها منطقه غنيه بالايه؟ بالقمح. وفي الزمن الحديث السماد اللي بتاخده اوروبا كله والغاز كله من روسيا، من روسيا واوكرانيا. طبعا اوكرانيا وخلصت تعمل حاجه، فاوروبا الان لازم تركع، لازم تركع على رجليها، لازم تركع ولازم تسلم، واليورو والدولار مش هينفع، ان هو رفض الان وعايز بالروبل وهم لازم يدفعوا رجلهم فوق. ما علينا، لكن اقصد اقول ان القوه الاقتصاديه شديده في هذه المنطقه، وانت عمرك ما سمعت ان في ازمه في روسيا في حاجه من او اوكرانيا او الحتت دي. فهنا قال له المغيره، قال له فالله رزقنا حبه تنبت في هذه البلاد، لان القمح عزيز جدا فيه كل الجزيرة العربية، عزيز جدا، والسعودية جربت تزرع قمح ثم تابت، وجدت انه بيتكلف ماء كثير جدا، وهي عندها ندرة مياه، فوجدت ان اشتراء القمح اسهل وارخص بكثير من زراعته، زراعته بتكلف 4 امثال الاشتراء في البطانية، زراعته بقى مالك فهد رحمة الله عليه. المهم فهنا قال له حبة تنبت في هذا البلد، فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا لا صبر لنا عنها، انزلوا هذه الأرض هاتوا من هذه الحبة. فطبعا الحوار هنا مغلق. وكان سعد قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله أيضا، يبقى بيدعي رستم وبعث وفد آخر يدعو الملك كسرى، فاستأذنوا على كسرى فأذن له اللي هو يزدجرد آخر كسرى، وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم وأرديتهم على عواتقهم وسياطهم بأيديهم والنعال في أرجلهم وخيولهم الضعيفة، وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب، كيف مثل هؤلاء يقهرون جيوش كسرى مع كثرة عددها وعددها، جيش بسيط يغلب القوة الكبرى في العالم. فتكلم يزدجرد فقال إني لا أعلم في الأرض، الحوار والمفاوضات موجود من القديم وأساليبها بتتغير، لكن دايما هي بتبقى هي يعني ما نطهر. الكفار ما يحبوش الحروب، واللي بيحب الحرب منهم بيغلب، زي ابو جهل كده لما سام كده الامر انتهى خلاص، القافله رجعت قافله ابو سفيان خلاص، لا نرجع حتى نهزمها وتغني القيان ونشرب الخمر ونذبح الذبائح، فهزم في مكه. محمد رسول الله. عندنا حسن. لا هو حسن. بس هو ابنه بيأذن بس ايه معايا هو راجل طيب سابه كذلك. الحروب الموجودة لازم، هو زيلينسكي ده يهودي مع جواز إسرائيلي، هيسلم لما النت خسر، هو تبع عميل لليهود، ما لازم خالص من معاه، وفي ضغوط من ألمانيا وأوروبا عشان أوروبا الآن مشوية شو، وأمريكا مشوية اللتر البنزين من 2 دولار ل 8 دولار، في أزمات في العالم إلا في روسيا والصين. فهنا المفاوضات، هنا بقى الوفد اللي ذهب الى مين؟ الى لا الى يزدجرد نعم. والناس تتعجب من هؤلاء السفراء العرب، فتكلم يزدجرد فقال اني لا اعلم في الارض امه كانت اشقى ولا اقل عددا ولا اسوأ ذات بين منكم. صادق فعلا العرب ما عندهمش ذات بين، وبعضهم يعتدي على بعض، واقل عددا ومساكين. قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفناكم، يعني نبعث غسان وحلفائنا من العرب عليكم، لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا له، عمر احنا ما غزوناكم ولا تقدروا طبعا تصدوا لينا. نعم. فإن كان عددكم كثر، يعني كنتوا زدتوا في العدد، فلا يغرنكم منا، وإن كان الجهد دعاكم، يعني الجوع، فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم، يعني فرضنا لكم طعام يكفيكم بزيادة، وأكرمنا وجوهكم يعني رؤساءكم، وكسوناكم، وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فأسكت القوم. فهنا فقام المغيرة بن شعبة. وهنا هل معنى ذلك ان المغيرة بن شعبة كان هو المفاوض الاول مع رستم والمفاوض الاول مع يزدجل؟ ده بس. فقال ايها الملك، ان هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم، وهم اشراف يستحبون من الاشراف، وانما يكرم الاشراف الاشراف، يعني الناس الساده يكرمهم الناس الساده حتى لو كانوا معاد، ويعظم حقوق الاشراف الاشراف، وليس كل ما ارسلوا له جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه، وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك، فجاوبني فأكون أنا الذي أبلغك ويشهدون على ذلك. أنت معك أشراف ومعك ناس لها مكانتها، والشريف لازم يكون الشريف، وعلى العموم أنا المتحدث اللي أتحدث معك. إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما، فأما ما ذكرت من سوء الحال فكان أسوأ حالا منا، فيعني أنت وصفتنا بسوء الحال، بس في ناس تانية كانوا أسوأ حالا منا. طيب، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات ونرى ذلك طعامنا. طبعا ده أسلوب تخويف وزلزلة الروح المعنوية، لما نجوع نأكل العقارب والحيات والخنافس والصلاة ولا يأثر معنا جوع، يعني ما تحاولش تغرينا به، ونرى ذلك طعامنا. أما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، الأرض كل مرة أنت بتاخد من الأرض وتبني، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم. ديننا أن يقتل بعضنا بعضا، ده كان، وأن يبغي بعضنا على بعض، ده كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه. وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك، فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ووجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا، لو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيته خير بيوتنا وقبيلته خير قبائلنا، وهو نفسه كان خيرنا في الحال التي كنا فيها، كان أصدقنا وأحلمنا، فدعانا إلى أمر فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، هو الوسط بيننا وبين رب العالمين في البلاغ، فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله، فقال لنا إن ربكم يقول أنا الله وحدي لا شريك لي، كنت إذا لم يكن شيء وكل شيء هالك إلا وجه، يعني كان الله ولم يكن شيء مع، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء وإلي يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي، ولأحل لكم داري دار السلام، الجنة من أسمائها دار السلام، فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق، والحق اسم أسماء الله. وقال من تبعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، الرسول قال لنا اللي يتبعكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم. تسلم، لو تقول تسلم تدفع إيه؟ الجزية، ونمنعك أن ندافع عنك ونحميك. ومن أبى فقالوا فأنا الحكم بينكم، الله يعني، فمن قتل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه، ناوأ يعني عاده، فاختر إن شئت. هنا شوف المغيرة أوجز الكلام وأعظم الكلام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق، فاختر يا كسرى، يعني فاختر إن شئت أو الجزية وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. ثلاث حاجات بقولهم لك هم، اختر إن شئت الجزية وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف أي القتال، أو تسلم فتنجي نفسك. فقال يزدجرد أتستقبلني بمثل هذا؟ أنت بتكلمني كده إزاي؟ فقال: ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. أنا قلت، أنا بقول لك الكلام ده ليك أنت، لأن أنت اللي كلمتني. لو واحد تاني كلمني كنت مش هكلمك أنت. ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. وقال: ائتوني بوقر من تراب فاحملوه على أشراف هؤلاء. يا ناس يا حرس، هاتوا وقر من تراب، هاتوا شوال مليان تراب يشيلوا هم وهم ماشيين. وقر من تراب لا شيء لكم عندي. ثم سوقوه اللي يحمل التراب حتى يخرج من الأبيات المدائن، من بين، ارجعوا إلى صاحبكم، يعني لمين؟ أو عمر، فأعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه. أنا بعت رستم يدفن سعد بن أبي وقاص وجنده، يعني يدفن سعد وإيه؟ وجنده في خندق القادسية، وينكل به وبكم من بعد، ثم أورده بلادكم، يعني بعد ما رستم يموتكم خليه يروح لكم هناك في بلادكم، حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من ثابور. ثم قال: من أشرفكم؟ من واحد أمين أشرف واحد فيكم؟ فسكت القوم. فقال عاصم بن عمرو: أنا. وهو عاصم بن عمرو هنا ليس أفضله، ولكنه يريد أن يحمل التراب، ففعل ذلك مفتئتا على المغيرة. أنا سيده، أنا سيدهم، أنا أشرفهم، مفيش في العرب، مفيش في الصحابة حد يقول كده. فحملني. فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم، هو ده أشرفنا. فحملاه على عنقه فخرج. هو قال: أما أخذ منهم التراب يبقى هاخد بلادهم إن شاء الله، يبقى هناخد بلادهم إن شاء الله. فتيمن وتفاءل بهذا. فخرج به من الإيوان والدار حتى أتى راحلته فحمله عليها، ثم انجذب في السير ليأتوا به سعدا. وسبقهم عاصم فمر بباب قديس فطواه، حتى اسمه باب سنة 13 اللي يتولى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها ولى القضاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن ولاه قضاء المدينة فقط، وإلا القضاء العام فإن عمر ولى شريحا، فكان شريح رئيس القضاء، يعتبر وزير العدل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظل كذلك في عهد علي رضي الله عنه، وهو من تلامذة علي أصلا شريح القاضي، وهو أشهر قاضي في التاريخ. واستناب على الشام أبا عبيد كما ذكرنا، أبو عبيد بن الجراح، حل محل خالد نريد رضي الله عن الجميع، وكان على القيقلان، وكان على الروم القيقلان، المسلمين عمرو بن العاص أمير القيادة العامة لقيادة الأركان، وكان في 20,000. فقتل القيقلان وانهزمت الروم، وقتل منهم خلق كثير، واستشهد من المسلمين جماعة، منهم هشام بن العاص رضي الله عنه أخو عمرو، والفضل بن عباس المعروف الجميل الصورة، وهو أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي فتنت به المرأة الخيش الخسعمية، ينظر إليها وتنظر إليه، كان جميل الصورة رضي الله عنه، كل أولاد العباس كذلك. واستشهد أبان بن سعيد وأخواه خالد وعمر بن سعيد، ونعيم بن عبد الله بن النحام، والطفيل الدوسي، صار ابن عمرو الدوسي معروف، وده النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فكان في صوته نور رحمه الله رحمه، وضرار بن الأزور، وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، وعمه سلمة بن هشام أخو أبو جهل، وهبار بن سفيان، وصخر بن نصر، وتميم، وسعيد ابن الحارث بن قيس، وعثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، والحارث بن أوس بن عتيك رضي الله عن الجميع، هؤلاء الصحابة قتلوا في هذا العام. واجتمع الفرس كما كل ذا ذكرنا على يزدجرد، صار يزدجرد هو الكسرى، فملكوه عليه وهو ابن 21 عاما، والممالك كلها استوثقت له واجتمعوا عليه وفرحوا به، وهو آخر كسرى وقويت شوكتهم به. فنبدأ في 14 من الهجرة. استهلت هذه السنة وعمر بن الخطاب يحث الناس ويحرضهم على جهاد أهل مين؟ أهل العراق. لم يحث الناس على قتال أهل الشام، لأن أهل الشام القوات اللي هناك كافية وصدة، وفيهم وعبيدة فيهم خالد، لكن أهل العراق ما فيهمش خالد ويحتاجون إلى مقاتلين. فكان عمر يخطب الناس يحرضهم على التطوع للجهاد في العراق، لما بلغه من قتل أبي عبيد بن مسعود، يعني قلنا الثقفي فاكرين، وقدموا عمر على الصحابة وهو تابعي، وقتل يوم الجسر وبسبب انتصار هشام الفرس وشماء أمرهم على يزدجر. وأما أهل الذمة بالعراق من نصارى العراق فقد نقضوا الذمة، نقضوا العهد والعياذ بالله، وتركوا المواثيق التي كانت عليهم، وآذوا المسلمين، وأخرجوا العمال من بين أظهرهم، يعني الولاة والأمراء أخرجوهم طردوهم. فهنا الموقف في العراق موقف متأزم جدا، ولا يوجد خالد رضي الله عنه. وركب عمر رضي الله عنه في أول يوم من المحرم في هذه السنة في الجيوش من المدينة، هو كان لسه بيظن إن من حق قيادة الجيوش، ومن حقه طبعا، هو بالمفهوم الحديث القائد الأعلى، ورئيس البلاد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. فهنا هو خرج رضي الله عنه عازما على غزو العراق، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات الصحابة، يعني خارج للعراق بنفسه معه سادات الصحابة ومعه عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم عقد مجلسا على مشارف العراق لاستشارة الصحابة فيما عزم عليه، مجلس شورى، شورى في الأمر. ونودي إن الصلاة جامعة، وأرسل إلى علي تعالى من المدينة تحضر مجلس الشورى، لأن علي من كبار المستشارين. ثم استشارهم كلهم، وافقوه على أن يقود بنفسه الحرب في العراق إلا عبد الرحمن بن عوف. قالوا لا، قال له إني أخشى أن إن كسرت أن يضعف المسلمون في سائر أقطار الأرض، وإني أرى أن تبعث رجلا يقود الجيوش وترجع أنت إلى المدينة. ده رأي مين؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ومن ضمن ما قال له، قال له أنت حبل العقد، لو انقطع الحبل انفرط العقد كله، فما يصلح، فأنت لازم تقعد في المدينة وتكون فئة كل مسلم. فلم يخرج عمر من المدينة، ولكن كان يدعو الله في كل صلاة أن يقبضه شهيد. فكانوا يتعجبون، شهيد كيف؟ المدينة لا يمكن حد يهوم ناحيتها، ولكن تحققت له الشهادة رضي الله عنه كما سئل. فقال إني أرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى المدينة. فاستصوبوا رأيه، هم كلهم كانوا انقلب الآن الرأي لصالح قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فاستصوبوا رأيه، هو ابن عوف كان من الحكماء أصلا، ولذا لما عمر سيقتل هيجعل الستة فيهم عبد الرحمن بن عوف اللي تكون المشهورة إليه، وهو اللي هيحل الموقف كله بإذن الله. فاستصوبوا رأي ابن عوف، وقال عمر موافق. فمن ترى أن نبعث إلى العراق؟ قال له فمن ترى، ولم يقل فمن ترون، قال فمن ترى أن نبعث إلى العراق. فقال قد وجدته عندي. قال فمن؟ قال سعد بن مالك، اللي هو سعد ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة. هنا خلي بالك بقية العشرة كلهم حاضرين مجلس الشورى هذا. فسعد بن أبي وقاص سيتولى قيادة القوات في العراق، وهو اللي صاحب موقعته القادسية المشهور، دخول أهل العراق الإسلام على يده. فقال قد وجدته. قال من هو؟ قال الأسد في براثنه، سعد بن مالك الزهري. سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص الزهري. فاستجاد قوله، فرح عمر بهذه المشورة، وأرسل إلى سعد فأمره على العراق. يبقى الأمير الثاني على العراق هو سعد بن أبي وقاص، وأوصاه فقال يا سعد لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتغرج بأنك أنت طبعا أنت أحد العشرة وأنت خال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقول له يا خال، فقال له لا يغرنك هذا، إن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فإن الله لا يمحو السيئة بالسيئة ولكن يمحو السيئة بالحسنة، حسنات يذهبن، وإن الله ليس بينه وبين أحد النسب إلا بطاعته، إن أكرمكم عند الله، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء. وهذا إثبات لفظة الذات، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه فإنه الأمر. عليك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الزمها، هو ده الأمر. أنت من ساعة ما أسلمت لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد فعلا هيمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة، وراحوا اشتكوه قالوا لا يحسن الصلاة، وهو قال والله كنت أصلي به صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم. طيب هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك. يبقى حبط عمله بترك وصية عمر، ولا بترك ما في هذه الوصية من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت من الخاسرين. ثم لما أراد فراقه، ما خلاص هيرجع بقى عمر رضي الله عنه إلى المدينة، قال له إنك ستقدم على أمر شديد، الصبر الصبر. طبعا قال له الصبر الصبر ليه؟ لأن النصر مع الصبر، الصبر من جند الله، وكل كل الحروب هتلاقي فيها الصبر دائما. فالصبر الصبر على ما أصابك ونابك، تجمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله، أن خشية الله تجتمع في أمرين، في طاعته واجتناب معصيته، ما هي التقوى، التقوى فعل المأمور وترك المحظور، والإحسان فعل المأمور وترك المحظور. وإنما طاعة من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة. أنت في غنائم وأشياء في العراق، لازم تبغض الدنيا وتحب الآخرة. وإنما عصيان من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة. طيب، وللقلوب حقائق ينشئها الله إن شاء. يعني في القلوب عبادات ربنا بيوفق عليها، منها السر اللي هو سر اللي هو الإخلاص، منها السر ومنها العلانية. في عبادات فيها سر وفي عبادات فيها علانية، في عبادات يستحب فيها السر وعبادات يحب فيها العلانية، كالصلاة في المسجد يحب فيها السر والعلانية. فإنه يكون حامده وذامه في الحق سواء. ده الإنسان اللي هو عنده إخلاص، اللي يمدحه زي اللي يذمه، ما تفرقش. وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه. الله يجري لما يكون عندك إخلاص، ربنا يجري الحكمة على لسانك وبمحبة الناس. ومن محبة الناس فلا تزهد في التحبب. يعني إذا الناس أحبوك فأنت تقول خلاص أحبوني بقى، تزهد في التحبب إلى الله؟ لا، لا، تزيد الطاعة. فإن النبيين قد سألوا محبتهم، وإن الله إذا حب عبدا حببه إلى العباد، وإذا أبغض عبدا بغضه. فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس، ولكن الناس اللي هم أصحاب العقل والحق. أما إحنا ما إحنا مش راضين علينا كل الأوباش، ولا يهمناش شيء. فسار سعد نحو العراق في 4000، 3000 من أهل اليمن، و1000 من سائر الناس، وشيعهم عمر. ومن السنة أن يشيع الحاكم قائد المعارك، وشيعهم عمر من صرار إلى الأعوص، منطقة اسمها صرار الأعوص في الطريق إلى العراق. وقام عمر في الناس خطيبا هنالك، فقال إن الله إنما ضرب لكم الأنفال وصرف لكم القول لتحيا به القلوب، فإن القلوب ميتة في صدورها حتى يحييها الله. وطبعا القلب يموت بالكفر والنفاق الأكبر. من علم شيئا فلينفع به، اللي هو لابد من خيركم من علم القرآن، أو من علم القرآن وعلمه. فإن للعدل أمارات وتباشير، فأما الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين. يكون عندك حياء من الله، وعندك كرم، وعندك لين مع الناس، هذه كلها من الأمارات، أمارات حياة القلوب. وأما التباشير فالرحمة، أنك ترحم الخلق. وقد جعل الله لكل أمر بابا، ويسر لكل باب مفتاحا. فباب العدل الاعتبار، أنك تعتبر بمن سبق وتعدل في الحكم. ومفتاحه الزهد، والاعتبار ذكر الموت والاستعداد بتقديم الأموال، أنك دائما تفتكر الموت وتخلص من ما عندك. والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله الحق، هو ده الزهد، مش الزهد ترك من الظلمة، لا، الزهد عقاب الظلمة وأخذ الحقوق منهم. طيب، والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف، فإن لم يكفيه الكفاف لم يغنيه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بأن يكون عيشه إيه؟ كفافة، يعني يدوبك. إني بينكم وبين الله، يعني سلطان الله في الأرض، ليس بيني وبينه أحد، وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه، فانهوا شكاتكم الينا. يعني ايه؟ الزمني ان انا اعدل بالناس حتى لا يدعو احد الله علينا. فربنا الزمني ان انا امنع الدعاء ليه، يعني دعاء المظلوم، يعني امنع ايه؟ الظلم. هذا المعنى العباره. نعم. فانهوا شكاتكم الينا، لما نحدش الشكوى بشتكوا. فمن لم يستطع فإلى من يبلغناها نأخذ له الحق غير متعتع. اللي لا يستطع يقابلني يشوف حد يقابلني ويبعث معه الشكوى. ثم سار سعد إلى العراق، ورجع عمر بمن معه من المسلمين إلى المدينة. ولما انتهى سعد إلى نهر الزرود ولم يبق بينه وبين أن يجتمع بالمثنى بن حارث إلا اليسير، وكل منهما مشتاق إلى صاحبه. فسعد بن أبي وقاص كان من أصدق أصدقاء المثنى بن حارث رضي الله عنهما. وانت قلت فاكرين المثنى كان جرح جرحا شديدا جدا، جرح شديد، جرح مميت يعني. وكل منهما مشتاق إلى صاحبه، انتقض جرح المثنى بن حارث، الجرح انتقض فمات رحمه الله. هو جرح في موقعة قلناها اسمها الجسر، جرح أو كان واقف يصد الناس، فجرح جروح شديدة جدا، يعني فدائي عظيم جدا. فمات رحمه الله ورضي عنه. واستخلف على الجيش بشير بن الخصاصية. هو استخلف بشير، بس خلاص بقى بشير لن يكون، لأنه خلاص في أمر أمير المؤمنين بتولية سعد. ولما بلغ سعدا موته ترحم عليه وبكى عليه وتزوج زوجته. فتزوج الزوجة اللي مات عنها الزوجة ده من البر، خد بالك من البر. فتزوج زوجته سلمى، وسلمى هذه إنسانة صالحة جدا، وأحبت سعد بن أبي وقاص حبا شديدا بعد زواجها منه. ولما وصل سعد إلى محلة الجيوش، المكان التمركز، انتهت إليه الرياسة، ولا بشير بن الخصاصية، انتهت إليه الرياسة والإمرة، ولم يبق بالعراق أمير من سادات العرب إلا تحت أمر سعد. وأمده عمر بأمداد أخرى حتى اجتمع معه يوم القادسية 30,000، وقيل 36,000. وقال عمر: والله لأرمين ملوك العجم بملوك العرب، يعني قادة العرب وشرفاء العرب. وكتب إلى سعد أن يجعل الأمراء على القبائل، كل قبيلة كلها أمير، والعرفاء على كل 10 عريفة، العريفة للأنباش الآن، كل مع الريف ياخذ الاوامر ويبلغ له، والعرفاء على كل 10 عريفة على الجيوش، وان يواعدهم الى القادسيه. عمر قال له اتجه القادسيه، ففعل ذلك سعد طاعه تامه. طيب، عرف العرفاء، يعني ولى انت النقيب وانت الكذا، وامر على القبائل، وولى على الطلائع والمقدمات والمجنبات والساقات والرجال والركبان كما امر امير المؤمنين. هنا المجنبة اليمنى والمجنبة اليسرى، الميمنة فيها المجنبتان والميسرة فيها مجنبتان هكذا، فالمجنبتان والمقدمات في مقدمة في وراها مقدمة أخرى عشان لو هذه حدث تتقدم التي بعدها، والساقات اللي هي المؤخرات والمؤخرات، والرجالة اللي هم المشاة والركبان وركب الخيول والإبل. وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي اللي ملقب بذنون، وجعل إليه الإقباض، يعني تقسيم العطايا وقسمة الفيء، وجعل داعية الناس وقاصهم سلمان الفارسي. سلمان الفارسي كان من الحكماء، وقال عنه علي بن أبي طالب: سلمان منا، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي منسوبة لعلي بن أبي طالب. وجعل الكاتب زياد بن أبي سفيان ده الكاتب، وقال: وكان في هذا الجيش كله من الصحابة 310 صحابية، 314-15-16-19. وكان فيهم 700 من أبناء الصحابة رضي الله عنه. وبعث عمر كتابه إلى سعد يأمره بالمبادرة للقادسية، وأن يأخذ الطرق والمسالك على فارس، كل الطرق اللي ممكن فارس تهجمك منها سده، تأخذ الطريق يعني سد، يعني يقيم حامية على حفر الطريق بحيث ما يمنع أي منفذ إليه من الفرس، وأن يبدأهم بالضرب والشدة يهجم، ولا يهولنك كثرة عددهم وعددهم. إنهم قوم خدعة مكرة، وإن أنتم صبرتم وأحسنتم ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم. ثم لم يجتمع لهم شملهم أبدا إلا أن يجتمعوا، شمل الفرس لن يجتمع، وليست معهم قلوبهم، يعني لما يجتمعون يجتمعون بدون فاجتماع أجساد لا اجتماع قلوب. وهذا مهم جدا في الرد على الإخوان، لأن جماعة الإخوان هدفها دايما التجميع. يقول لك لا سيب الشيعي وسيب الصوفي وسيب كذا، أهم حاجة إنك نجتمع. وهذا اجتماع أبدان لا يفيد، ما قطر بقير الناس مجتمع قطر بقير. ولكن أين القلوب؟ فالعبرة باجتماع القلوب لا اجتماع الأبدان. طيب، والصبر الصبر، فإن النصر يأتي من الله على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة، يعني الاحتساب لله. واسألوا الله العافية، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، واكتب إلى جميع، اكتب إلي بجميع أحوالكم وتفاصيلها، أريد كل شيء بالتفصيل، وكيف تنزلون، وأين يكون منكم عدوكم، واجعلني بكتبك كأني أنظر إليك، يعني خليني معاك لحظة بي. واجعلني من أمركم على الجلية، يعني أكون معاك في كل حاجة، وخاف الله وارجو، خوف والرجاء، ولا تدل بشيء، يعني لا تدل بشيء، ولا تتعاظم مع ربنا، أعطاك نصر ولا موقع ولا اثنين ما تتعاظم. واعلم أن الله قد توكل لهذا الأمر بما لا خلف له، فاحذر أن يصرفه عنك ويستبدل بكم غيره. لو أنتم تخونوا الأمانة يستبدل الله عز وجل. فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلك المنازل والأراضي بحيث كانه يكتب له الجغرافيا والأحداث تماما واضح التحق. وكتب إليه يخبره بأن الفرس قد جردوا لحربه رستم وأنساه، يزدجد هو الكسرى ورستم القائد العام للجيوش الفارسي، فهم يطلبون نحن نطلبهم، هم يريدون الهجوم علينا واحنا نريد الهجوم عليهم، هم مش خايفين مننا ونحن خايفين منهم، كله مستعد للمواجهه. وامر الله بعد ماض، يعني احنا بنطلبه وما يطلبونه، لكن امر الله ساري وقضاؤه مسلم الى ما قدر لنا وعلينا، فنسال الله خير القضاء وخير القدر في عافيه. وكتب اليه عمر، تبادل الرسائل مباشره، قد جاءني كتابك وفهمته، فإذا لقيت عدوك ومنحك الله أدباره، يعني فروا من أمامك، فإنه قد ألقي في روعي، أوعى تقولها روعي، روعي أنكم ستهزمونه. يبقى عمر هنا بيتكلم بيقول ألقي في روعي، يعني قدسته، النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أن عمر محدث، ولو كان نبي بعد لكان عمر. فقد ألقي في روعي أو فإن إنكم ستهزمونهم فلا تشكن في ذلك، يعني كن موقن أنك ستنتصر، فإذا هزمتهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن. إذا انتصرت لازم توصل المدائن لعاصمة الفرس، لازم، فإنه خرابها إن شاء الله، لازم توصل المدائن وتتخرب المدائن، وسعد هو اللي هيخرب بلاد فارس تمام. ولما بلغ سعد العزيب، منطقة العزيب، اعترض للمسلمين جيش للفرس مع شرذاب، فغنموا مما معه شيئا كثيرا، ووقع منهم موقعا كبيرا فخمسها سعد، هذه أول موقعة فاز فيها سعد وخمسها، وقسم أربعة أخماسها في الناس، ففرح الناس واستبشروا وفرحوا وتفاءلوا. وأفرد سعد سرية تكون حياطة لمن معهم من الحريم، سرية جيش تحصل الحريم عشان ما يحصلش عدوان على الحريم. وكان على هذه السرية غالب بن عبد الله الليثي رحمه الله. الآن ندخل في غزوة القادسية المشهورة جدا. سار سعد فنزل القادسية وبث سراياه، يعني المخابرات والطلائع، وأقام بها شهرا لم يرى أحد من الفرس، وعايز يعمل موقعة القادسية مش حد من الفرس جه، فكتب إلى عمر بذلك، قال أنا وصلت القادسية ومتمركز فيها لكن لا أرى عدوا. فكتب إلى عمر رضي الله عنه بذلك، والسرايا تأتي بالميرة من كل مكان، وفي السرايا خش الحقول تجيب قمح، يعني تجيب ميرة، ميرة يعني الإمدادات للإسناد الإداري، مياه وأكل وكله. فعجت رعايا الفرس من أطراف بلادهم إلى الهجر، قالوا بالحقونا المسلمين بيهجموا ياخدوا القمح وياخدوا كذا، إلى الهجر من الذي يلقوه من المسلمين من النهب والسبي، وقالوا إن لم تنجدونا وإلا أعطينا ما بأيدينا وسلمنا إليهم الحصول، تنجدونا ولا نستسلم لهم. واجتمع رأي الفرس على إرسال القائد العام رستم، فبعث إليه يزدجر فأمره على الجيش، فاستعفى رستم من ذخر الله فيه وقال إن هذا ليس برأي في الحرب، إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على العرب من أن يكسروا جيشا كثيفا مرة واحدة. قال له مش داعي ترسلنا كلنا جيش مرة واحدة، لا احنا نبعت لهم حرب استنزاف. حرب استنزاف هي المناوشات المتتالية، غير حرب المواجهة، حرب الاستنزاف غير المواجهة. فأبى الملك إلا ذلك. الزبير قال له لا، لازم جيش كثيف ويهزمهم مرة واحدة. فتجهز رستم للخروج، ثم بعث سعد كاشفا إلى الحيرة، كاشف يعني جواسيس وعيون، وإلى صلوبة، منطقة اسمها صلوبة جنب الحيرة، فأتاه الخبر بأن الملك قد أمر على الحرب رستم بن الفرقزاد الأرمني وأمده بالعساكر. فكتب سعد إلى مين؟ إلى عمر، قال له تفصيل تفصيل. فكتب إليه عمر لا يكربنك ما يأتيك عنه، ولا يهمك، لا يكربنك أن لا تكون في كرب، لا تكن في كرب ما يأتيك عنه ولا ما يأتونك به، واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعوه. يعني قال له ابعث لرستم ناس عقله تدعو إلى الإيه؟ أو الاستسلام، الإسلام أو الاستسلام. ما هي معه الجزية لابد فيها الاستسلام، فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجا عليه. دعاء النصارى، دعاء المجوس سيكون فلجا عليهم، يعني سيكون وبالا عليه. واكتب إلي في كل يوم. ولما اقترب رستم بجيوشه وعسكر بساباط، كتب سعد إلى عمر يقول إن رستم قد عسكر بساباط وجر الخيول والفيول، الفيول زي الفيلة جمع صحيح، وزحف علينا بها، وليس شيء أهم عندي ولا أكثر ذكرا مني لما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة والتوكل. يعني خلي بالك، فيول ولا خيول، احنا مستعينين بذكر الله، متقويين بالتوكل على الله عز وجل. وعبأ رستم فجعل على المقدمة وهي 40,000 الجالينوس، قائد اسمه الجالينوس على 40,000، وعلى الميمنة الهرمزان، وعلى الميسرة مهران بن بهرام، وذلك 60,000، وعلى الساقة البندران في 20,000، فالجيش كله 80,000. وفي رواية كان الجيش 100,000، وفي رواية 120، يتبعه 80,000، يعني إجمالي حوالي 200,000. وكان معه 33 فيلا، منها فيل أبيض كبير كان لسابور فهو أعظمها وأقدمها، وكانت الفيلة تألفه، يعني الفيلة تألف الفيل الكبير ده. ثم بعث سعد جماعة من السادات، منهم من السادات الصحابة، يعني منهم النعمان بن مقرن وفرات بن حبان وحنظلة بن الربيع وعطارد بن حاجب، ودول ما تعرفهمش، والأشعث بن قيس سمعتم عنه كتير، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الصحابي الجليل معروف، وده هيبقى بعد كده أمير البصرة، وعمر بن معدي كرب، يدعون رستم إلى الإسلام. فقال لهم رستم ما أقدمكم، ما أقدمكم ابتدين لي؟ فقالوا جئنا لموعود الله إيانا، وهو أخذ بلادكم وسبي نسائكم وأبنائكم وأخذ أموالكم. نجينا لأن ربنا وعدنا أن احنا نأخذ النساء والأطفال والأبناء والأموال، فنحن على يقين من ذلك، احنا متأكدين من ذلك. ورأى رستم في منامه كأن ملكا نزل من السماء فختم على سلاح الفرس كله ودفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر. وذكر سيف بن عمر، ده مؤرخ، ولكن احنا دايما بناخد كلامه بالتدقيق والتحقيق، لكن هو العمدة في هذه الفترة، قال أن إن رستم طاول سعدا في اللقاء حتى كان يعني قعد يميع، حتى كان بين خروجه من المدائن وملتقاه سعدا بالقادسية 4 أشهر، هو كل مرة يتلكأ. كل ذلك لعله يضجر سعدا ومن معه فيرجعوا. قال احنا ما تسميش مستعجلين. فعمال ولولا أن الملك استعجله ما التقى، لما يعلم من غلبة المسلمين لهم ونصرهم عليهم بسبب ما رأوا في منام، ولما ولما سمع منهم ولما عنده من علم النجوم الذي يعتقد صحته في نفسه لأنه من أكبر ممارسي هذا الفن. فطبعا الأخبار كلها بتقول أن سيغلبون الفرس سيغلبون، فرستم عارف لكن الجهد لا يعرف. فلما دنا جيش رستم من سعد حب سعد أن يطلع على أخباره على الجلية يعني بوضوح جلي، فبعث رجلا سرية لتأتيه برجل من الفرس. جاب واحد فارس وقال له أنا عايزك تخطف لي واحد من الجنود، ودي طريقة معروفة في الحرب، والسادات استعملها في سنة 77 مع الليبيين. أول حرب بدأ الناس تخطف ضباط ليبيين، ده القذافي ما عندوش خبرة في الحروب، المصريين عندهم أكبر قوة في العالم. فالقذافي أمر الدبابات بالهجوم، أقمار الصناعية فورت اللي فيه هجوم الجيش الليبي على مصر على السلوم. فخطف سعد قال له اختص لي واحد من الضباط بتوع الفرس استجوبه واعرف. فكانت السرية طليحة الأسدي، طليحة الأسدي ده خلي بالكم ده ادعى النبوة من قبل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب أيام عمر رضي الله عنه، ولذا هو رجعت له الصحبة مرة. وقال الحافظ ابن حجر: والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مسلما أو مؤمنا، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. وتقدم الحارس مع أصحابه حتى رجعوا. فلما بعث سعد السرية اخترق طليحة الجيوش والصفوف وتخطى الألوف وقتل جماعة من الأبطال حتى أسر أحدهم. هذه رواية سيف بن عمر، لكن على العموم اللي يهمنا إن هو جاب واحد منهم. أما إنه عد الألوف وعد ممكن تكون مبالغة يعني، لكن أسر واحد منهم وهذا هو المطلوب. وجاء به مرتاعا لا يملك من أمره شيئا، يعني رجل مرعوب مخطوف. فسأله سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة طليحة، فبيقول له إيه أخبرك عنه أخبرنا مين طليحة اللي جابني ده فظيع جدا. فجعل يصف شجاعة طليحة، فقال سعد دعنا من هذا، منش عنا المسائل دي، دعنا من هذا وأخبرنا عن رستم. فقال: هو في 120,000 ويتبعها مثلها، وأسلم الرجل من فوره رحمه. ولما تواجه الجيشان بعث رستم إلى سعد أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أسأله عنه، فبعث إليه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. فلما قدم المغيرة ده سفير، والسفراء طبعا والرسل لا لهم أذن، جعل رستم يقول له: إنكم جيراننا وكنا نحسن إليه، احنا العرب طول عمرنا الخدمين بتوعنا وانتم نحسن اليكم، كنتم عندكم صحراء انتم عمرنا نديكم، يعني الروم عمرهم ما احسنوا للعرب ابدا، بل الروم حاولوا غزو العرب لكن الفرس دايما بنكرمكم يعني، وكنا نحسن اليكم ونكف الاذى عنكم، فارجعوا الى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول الى بلادكم. ارجعوا هنعمل لكم تسهيلات تجاريه كبيره جدا، تسهيلات اقتصاديه حيث براحتكم تروحوا وتيجوا وتتاجروا وتكسبوا وتربحوا. يحاول يغريه، ما إغراء لابد من الترهيب والترغيب. وقال له المغيرة: إن ليس طلبنا الدنيا وإنما همنا وطلبنا الآخرة. الآن بتعرض عليه دنيا وتسهيلاته الصبية. وقد بعث الله إلينا رسولا قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني، فأنا منتقم منهم بهم، يعني منتقم من الكفار بالمسلمين مش كده، ويذهب غيظ قلوبهم. طيب: وأجعل لهم الغلبة ما داموا مؤمنين، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ولا يعتصم به أحد إلا عز. والكلام بتاع المغيرة ده اللي موجود هنا سيف بن عمر جايبه من الترجمة، والترجمة من وثائق فارسي، عشان كده أنا أصدق هذا الكلام. لو تاخدوا بالكم الكلام ما هوش كلام العربي، لانه انا وحتى وانا بتكلم يعني عدلت شويه. فبيقول له ان الله بعث الينا رسولا قال اني قد سلطت هذه الطائفه على من لم يدن بدينه، فانا منتقم بهم منهم واجعل لهم الغلبه ما داموا مقرين به. المسلم ما اسمه مقر، اسمه ايه؟ مؤمن موقن مقر. وهو دين الحق لا يرغب عنه احد الا ذل ولا يعتصم به الا عدل. فقال له رستم فما هو؟ ايه هو الدين اللي انت تريده؟ فقال اما عموده الذي لا يصلح شيء منه الا به شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والاقرار بما جاء به من عند الله. فقال رستم ما احسن شيء جميل. واي شيء ايضا غير كده ايه؟ قال له اخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه قول قال المغيرة. هو بعد كده هتلاقي لما الإخوان والمحلاوي وغيره بيخطب ينسبوها لواحد اسمه ربيعي ابن عامر. قصته دايما كانوا على المنابر يقولوها، ويقول لك مخرق السجاد بالرمح ومشي بالبغلة بتاعته فوق اللي دخل على رستم على كسرى. كل ما كسرى ما كسرى مش عارف ما كسرى، بل ما فيش حد اسمه ربيعي ابن عامر على الغالب أصلا. طيب قال هذا حسن أيضا، تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا حسن أيضا. وأي شيء؟ قال والناس بنو آدم فهم إخوة لأب وأم. قال وهذا حسن أيضا. ثم قال رستم أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا لو أسلمنا يعني؟ قال له إيه والله، ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارتنا وحاجة. خلاص يبقى واحد. قال وهذا حسن أيضا. دي مفاوضات يا ابني، المفاوضات دي فهنا في مفاوضات ولكن ما انتهتش بشيء، لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات على شيء. فلما خرج المغيرة من عنده، هو هنا المفاوضات بيبلغه وهو بعد كده بيعمل بقى مجالس الاستشارة ويتكلم مع القادة ويشوف، واللي هي المفاوضات بتاخد أمد في كل زمان وفي كل مكان. فلما خرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأنفوا ذلك الاسلام وابوا ان يدخلوا فيه قبحهم الله واخزاهم. دعاء دعاء ابن عساكر ودعاء ابن كثير. فقال عنهم قبحهم الله واخزاهم وقد فعل، يعني استجاب الله فقبحهم واخزاهم. وهنا رستم بيكرر المصيبه والخطا اللي كان فعله مين زمان؟ يا رب خاف من القلب بتوعه ما رضاش يدخل الاسلام، وقال لو اني خلصت اليه لغسلت عنه. ما انت تخلص، لانه قال لك اسلم تسلم. ثم بعث اليه سعد رسولا اخر وهو ربعي بن عامر. هنقول القصه ولكن القصه دي كلها ماشيه حال. فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبه والزرابي الحرير، واظهر اليواقيت واللآلئ الثمينه والزينه العظيمه، وعليه تاجه وغير ذلك من الامتعه الثمينه، وقد جلس على سرير من ذهب. قائد عسكري رايح معركه أعمل الهوسة دي كلها. ودخل ربعي بثياب صفيقة، يعني ثياب رصة، وسيف وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه. فقالوا له ضع سلاحك. فقال إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت، يا إما أدخل بسلاحي بالطريقة دي يا إما رجع مرة. فقال رستم إذنه له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامته. خد لي تعرفين النمارق يعني إيه؟ خدات والوسائل، يعني إيه القوة في كده يعني. فقال له ما جاء بكم؟ قال ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال وما هو موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي، يعني النصر. فقال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ إذا الكلام ده كان ممكن يقال للمغيرة قبل كده، هو ده اللي قيل للمغيرة مش لربيعي ابن عامر. هو إن ثبت وجود ربيعي ابن عامر ممكن يكون سفير آخر، لكن ليس بهذه الطريقة الدرامية المقولة هذه. قال نعم لكم أن تستشيروا وتنظروا فيه كما أحب إليكم يوما أو يومين. قال لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. ادونا مهلة طويلة نستشير. فقال ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3، ما عندناش أكثر من 3 أيام. غير كده ما نقدرش والله نسمح لكم بذلك. هو البتاع شغالة؟ آه الحمد لله الحمد لله. طيب، فقال ما سن لنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3، فانظر في أمرك. أكثر من 3 يعني 3 ليالي. فانظر في أمريكا وأمرهم واختر واحدة من 3. هي فقال أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب. أما ترى إلى ثيابه؟ قال ويلكم لا تنظروا إلى الثياب وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب. يعني العرب يهمون الحسب أكثر من طبعا إلى الآن فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال يوم القيامة الفخر بالإيه؟ ويصونون الأحساب. ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلا آخر، فبعث إليهم حذيفة بن محصن فتكلم بمثل ما قال نقر ربعي أو مين المغيرة بن شعبة. وفي اليوم الثالث رجع المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل قال فيه رستم للمغيرة إنما مثلكم في دخولكم إلى أرضنا كمثل الذباب رأى العسل. هو الأول كان بيقول له الترغيب والتسهيلات التجارية، لكن الآن بيحاول يحط حتة ترهيب. قال له أنتم مثلكم مثل الذباب رأى العسل. فقال من يوصلني إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه. الذباب ممكن يهدى العسل الأسود وروح لازق فيه. فجعل يطلب الخلاص فلا يجده، وجعل يقول من يخلصني وله 4 دراهم. يعني أنتوا الآن بتورطنا الصفحة بعد كده مش هتعرفوا تطلعوا من الأمر ده. ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل جحرا في كرم. كرم يعني حديقة عين. فلما رأى صاحب الكرم ضعيفا، صاحب الكرم الثعلب اللي دخل ضعيف، رحمه فتركه. فظل الثعلب يأكل، فلما سمن أفسد شيئا كثيرا. فجاء بجيشه واستعان عليه بغلمانه. لو صاحب الحديقة راح جايب رجالته وحرسه، فأراد الثعلب أن يخرج فلم يستطع لثمنه فضربه حتى قتله. فهكذا تخرجون من بلادكم. يعني هترجعوا إيه؟ جثثا محمولين. وأقسم بالشمس لا أقتلنكم غدا. والشمس طبعا الفرس بيعبدون النار، والنار رمز إيه؟ الشمس. يعني هو أصلا بيعبدوا الشمس والنار دي رمز الشمس. فقال المغيرة ستعلم أنت بكرة والشمس هتقتلنا بكرة نشوف المية. فقال رستم للمغيرة، هنا تهديده يرجع ثاني للايه وبين الترغيب والترهيب. قال قد امرت لكم بكسوه ولاميركم ب1000 دينار وكسوه ومركوب وتنصرفون عنه. كل واحد ياخذ كسوه وياخذ حصان ومع السلامه. قال المغيره ابعد ان اوهنا ملككم وضعفنا عزكم ولنا مده نحو بلادكم وناخذ الجزيه منكم عن يد وانتم صاغرون من اللي كانوا قبل كده اللي ناخذوا العهد وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم نرجع. فلما قال ذلك استشاط غضبا وقال والشمس لأقتلنكم غدا. ثم قال له أنا ممكن آمر لأميركم بكسوة وبغل و1000 درهم وآمر لكل رجل منكم بوقر تمر، وقر تمر حمل تمر كبير وبثوبين إزار ورداء وتنصرفوا. يعني كل واحد شوف هاي صوروا. فقال إنا كنا قوما في شر وضلالة فبعث الله إلينا نبيا فهدانا الله به ورزقنا على يديه فكان فيما رزقنا حبة تنبت في هذا البلد. من كثر من الأشياء اللي ربنا أنعم علينا بها في الغيم في الفيء والغنائم حبة القمح. المنطقة الشرقية دي أغنى مناطق القمح. يعني إحنا مصر بتاخد 50% من القمح من أوكرانيا و25% من القمح من روسيا. فالآن طبعا القمح اللي جاي من أوكرانيا انتهى، لأن في الزراعة الآن البلاد كلها في حالة يرثى، وروسيا مش هتدي لك برضه ال 25% لأنها محتاجة مشغولة الآن. فهيكفي مع الروس وكل شيء، والأوكرانيا تستاهل أكثر من كده، وأكبر مجرمين في العالم بل أكبر من اليهود هم الأوكرانيين. الأوكرانيين طبعا هم سبب انفلونزا الطيور والخنازير وحمى البقر، جنون البقر والكورونا والكورونا وروسيا داخله اساسا تدمر المعامل البيولوجيه اللي عندهم، عندهم تخليط في الفيروسات والاشياء، وبيؤذوا العالم كله باشراف يهودي امريكي. ولذا هو مش راضي، وعارف ان بوتين هيدمر اوكرانيا، مش راضي يستسلم. وفي الاول كان المفروض يتفاهم معاه، طب بلاش نرجع بحلف الناتو مفيش داعي للحرب. لكن اوكرانيا مجرمه، مجرمه اجرام عظيم جدا. ما عليه، المنطقه الشرقيه دي كلها منطقه غنيه بالايه؟ بالقمح. وفي الزمن الحديث السماد اللي بتاخده اوروبا كله والغاز كله من روسيا، من روسيا واوكرانيا. طبعا اوكرانيا ما خلصتش تعمل حاجه، فاوروبا الان لازم تركع، لازم تركع على رجليها، لازم تركع ولازم تسلم. واليورو والدولار مش هينفع، ان هو رفض الان وعايز بالروبل، وهم لازم يدفعوا رجلهم فوق. ما علينا، لكن اقصد اقول ان القوة الاقتصادية شديدة في هذه المنطقة، وانت عمرك ما سمعت ان في ازمة في روسيا في حاجة من او اوكرانيا او الحتت دي. فهنا قال له المغيرة، قال له فالله رزقنا حبة تنبت في هذه البلاد، لان القمح عزيز جدا فيه كل الجزيرة العربية، عزيز جدا. والسعودية جربت تزرع قمح ثم تابت، وجدت انه بيتكلف ماء كثير جدا، وهي عندها ندرة مياه، فوجدت ان اشتراء القمح اسهل وارخص بكثير من زراعته. زراعته بتكلف 4 امثال الاشتراء في البطن، زراعة ابن مالك فهد رحمة الله عليه. المهم، فهنا قال له حبة تنبت في هذا البلد، فلما اكلناها واطعمناها اهلينا قالوا لا صبر لنا عنها، انزلوا هذه الأرض هاتوا من هذه الحبة. فطبعا الحوار هنا مغلق. وكان سعد قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله. إذا بيدعي رستم، وبعث وفد آخر يدعو الملك كسرى، فاستأذنوا على كسرى فأذن له اللي هو يزدجرد آخر كسرى. وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم وأرضيتهم على عواتقهم وسياطهم بأيديهم، والنعال في أرجلهم وخيولهم الضعيفة، وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب، كيف مثل هؤلاء يقهرون جيوش كسرى مع كثرة عددها وعددها. جيش بسيط يغلب قوة الكبرى في العالم. فتكلم يزدجر فقال إني لا أعلم في الأرض، الحوار والمفاوضات موجود من قديم وأساليبها بتتغير، لكن دايما هي بتبقى هي يعني ما نطرح. والكفار ما يحبوش الحروب، واللي بيحب الحرب منهم بيغلب، زي ابو جهل كده لما سام كيف الامر انتهى، خلاص القافله رجعت، القافله ابو سفيان خلاص، لا نرجح حتى نهزمه وتغني القيان ونشرب الخمر ونذبح الذبائح، فهزم في مكه. محمد رسول الله. عندنا ده حسن. لا هو حسن. بس هو ابنه بيأذن. بس ايه معاك، هو راجل طيب. سابك كتير. من الحروب الموجودة لازم، هو زيلينسكي ده يهودي مع جواز إسرائيلي، هيسلم لما النت يقول خسر، هو تابع عميل لليهود. ما عليكم خالص من معاه، وفي ضغوط من ألمانيا وأوروبا، عشان أوروبا الآن مشوية مشوية شوي، هو أمريكا مشوية اللتر البنزين من 2 دولار ل 8 دولار. في أزمات في العالم إلا في روسيا والصين. فهنا المفاوضات، هنا بقى الوفد اللي ذهب الى مين؟ لا الى يزد الجد نعم. والناس تتعجب من هؤلاء السفراء العرب، فتكلم يزد الجد فقال: اني لا اعلم في الارض امه كانت اشقى ولا اقل عددا ولا اسوا ذات بين منكم. صادق فعلا، العرب ما عندهمش ذات بين، وبعضهم يعتدي على بعض، واقل عددا ومساكين. قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفناكم، يعني نبعت غسان وحلفائنا من العرب عليكم، لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا له، عمر احنا ما غزوناكم ولا تقدروا طبعا تصدوا لينا. نعم. فإن كان عددكم كثر، يعني إن كنتوا زدتوا في العدد، فلا يغرنكم منا، وإن كان الجهد دعاكم، يعني الجوع، فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم، يعني فرضنا لكم طعام يكفيكم بزيادة، وأكرمنا وجوهكم يعني رؤساءكم، وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فأسكت القوم. فهنا فقام المغيرة بن شعبة. وهنا هل معنى ذلك أن المغيرة بن شعبة كان هو المفاوض الأول مع رستم والمفاوض الأول مع يزدجل؟ ده بس. فقال: أيها الملك، إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم، وهم أشراف يستحبون من الأشراف، وإنما يكرم الأشراف الأشراف، يعني الناس السادة يكرمهم الناس السادة حتى لو كانوا معاد، ويعظم حقوق الأشراف الأشراف، وليس كل ما أرسلوا له جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه، وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك، فجاوبني فأكون أنا الذي أبلغك ويشهدون على ذلك. أنت معك أشراف ومعك ناس لها مكانتها، والشريف لازم يكرم الشريف، وعلى العموم أنا المتحدث اللي أتحدث معك. إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما، فأما ما ذكرت من سوء الحال فكان أسوأ حالا منا، فيعني أنت وصفتنا بسوء الحال، بس في ناس تانية كانوا أسوأ حالا منا. طيب، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات ونرى ذلك طعامنا. طبعا ده أسلوب تخويف وزلزلة الروح المعنوية، احنا لما نجوع نأكل العقارب والحيات والخنافس والصلاة ولا يأثر معانا جوع، يعني ما تحاولش تغرينا بإيه، ونرى ذلك طعامنا. أما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، الأرض كل عبارة أنت بتاخد من الأرض وتبني، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم. ديننا أن يقتل بعضنا بعضا، ده كان، وأن يبغي بعضنا على بعض، ده كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه. وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك، فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ووجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا، لو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيته خير بيوتنا، وقبيلته خير قبائلنا، وهو نفسه كان خيرنا، في الحال التي كنا فيها كان أصدقنا وأحلمنا، فدعانا إلى أمر فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، هو الوسط بيننا وبين رب العالمين في البلاغ. فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله. فقال لنا إن ربكم يقول أنا الله وحدي لا شريك لي، كنت إذا لم يكن شيء وكل شيء هالك إلا وجه، يعني كان الله ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء وإلي يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي، ولأحلكم داري دار السلام، الجنة من أسمائها دار السلام. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق، والحق اسم أسماء الله. وقال من تبعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، الرسول قال لنا اللي يتبعكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم. تسلم، لو تسلم تدفع إيه؟ الجزية، ونمنعك أن ندافع عنك ونحميك. ومن أبى فقالوا فأنا الحكم بينكم، الله يعني، فمن قتل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه، ناوى يعني عاداه، فاختر إن شئت. هنا شوف المغير أوجد الكلام وأعظم الكلام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق، فاختر يا كسرى يعني، فاختر إن شئت أو الجزية وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي نفسك. ثلاث حاجات بقولهم لك هم، اختر إن شئت الجزية وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف أي القتال، أو تسلم فتنجي نفسك. فقال يزدجرد أتستقبلني بمثل هذا؟ تكلمني كده إزاي؟ فقال ما استقبلت إلا من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. أنا قلت، أنا بقول لك كلام ده لك أنت، لأن أنت اللي كلمتني، لو واحد تاني كلمني كنت مش هكلمك أنت. ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به. فقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. وقال ايتوني بوقر من تراب فاحملوه على أشراف هؤلاء، يا ناس يا حرس هاتوا وقر من تراب، هاتوا شوال مليان تراب يشيلوا هم وهم ماشيين، وقر من تراب لا شيء لكم عندي. ثم سوقوه اللي يحمل التراب حتى يخرج من الأبيات المدائن، من بين، ارجعوا إلى صاحبكم، يعني لمين؟ أو عمر، فأعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه، أنا بعت رستم يدفن سعد بن أبي وقاص وجنده، يعني يدفن سعد وإيه وجنده في خندق القادسية، وينكل به وبكم من بعد، ثم أورده بلادكم، يعني بعد ما رستم يموتكم خليه يروح لكم هناك في بلادكم، حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من ثابور. ثم قال من أشرفكم من واحد أمين أشرف واحد فيكم؟ فسكت القوم. فقال عاصم بن عمرو أنا، وهو عاصم بن عمرو هنا ليس أفضله ولكنه يريد أن يحمل التراب، ففعل ذلك مفتئتا على المغيرة، أنا سيده، أنا سيدهم، أنا أشرفهم، مفيش في العرب، مفيش في الصحابة حد يقول كده، فحملني. فقال أكذلك؟ قالوا نعم، هو ده أشرفنا. فحمله على عنقه فخرج. هو قال أما أخذ منهم التراب يبقى هاخد بلادهم إن شاء الله، يبقى هناخد بلادهم إن شاء الله، فتيمن وتفائل بهذا. فخرج به من الإيوان والدار حتى أتى راحلته فحمله عليها، ثم انجذب في السير ليأتوا به سعدا، وسبقهم عاصم فمر بباب قديس فطواه، حتى اسمه باب